Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 شهر 7 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم كالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اغتصاب 3 نسوان بين القاصرة شرق جبل مرة وسوق طور لا يزال مقفل. ونداء السودان وتحالف قول إجماع الوطني يرفضوا زيادة فاتورة الموية والكهرباء.
زيادة الكهرباء وفي الموية حتلقي بظلالة على كل السلع الاستهلاكية اللي قاعد تستخدموها الفقراء.
الأمطار تدمر منازل في سربا بقرب دارفور ومحلية العباسية بولاية جنوب كردفان.
في معسكر أرمنكول داسية وقع أكثر من رماوزي هاجة بدأت كمو 50 بيت زي 56 57 بيت كرديلك دمرم وقام كله رمام.
وضع السودان في قائمة الدول التي تعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وعبد الواحد يقول الإبادة لا تزال مستمرة.
الإبادة في دارفور وكمان في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي مناطق كثيرة من السودان مستمر، لكن بالتحديد في دارفور بطريقة منظمة لأنه في ميليشيات عنصرية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم محمد سليمان. اغتصب مسلحين من الميليشيات التي استوطنت حديثا مناطق شرق جبل مرة، اغتصبوا يوم الاثنين 3 نسوان بين قاصر بتبلغ من العمر 17 سنة قريب من منطقة دولما شرق جبل مرة. وقالت واحدة من أقرباء الضحايا لراديو دبنجا إنه 4 مسلحين كانوا بركبوا جمال، لقوا النسوان 4 ديل في الزراعة وهم قاعدين كانوا بيشتغلوا في الزراعة. وأوضحت أن المسلحين 4 قاموا بتحديد النسوان 3 داخل الزرع وقاموا باختصابهم. وأوضحت أن النسوان الضحايا بينهم قاصر عمرها 17 سنة والاثنين التانيات أعمارهم 31 و27 سنة. وكان 3 من أفراد الميليشيات اختصبوا أيضا فتاة قاصر بتبلغ من العمر 17 سنة نهار يوم الأحد قريب من تابت بولاية شمال دارفور. ويتمكن رجال من الجيش في تابت بعد ما يتلقوا بلاغ بذلك مطاردتهم والقبض على واحد من الجناة ودخلوه الحراسة في تابت. لا يزال سوق منطقة طور اللي بتتبع لمحلية كاز بولاية جنوب دارفور لا يزال مقفل بعد ما فتح واحد من أفراد الميليشيات الحكومية واسمه السائر آدم خميس النار على 2 داخل السوق وقتلهم في الحال يوم الجمعة. ورفض أهل القتيلين وهما حسون حامد عبد الشافع وعلي عبد الرحمن آدم عبد الرحمن الدية اللي أعرضوها أهل القاتل لتسوية الموضوع في اجتماع تم بمقر حامية الجيش في طور. وبرر أهل القتيلين استلام الدية بسبب أن القاتل هو مجرم معروف في المنطقة ويتبع لقوات الدعم السريع في زالنجي، قام من قبل بقتل 4 أشخاص بالمنطقة دون مساءلته أو توقيفه. وأكد أولياء الدم أنهم لن يقبلوا بالدية إلا بعد القبض على القاتل السائر آدم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإدخاله في الحراسة. وقال مواطن من طور في نشرة سابقة لراديو دبنجا
طور حامد عبد الشافي عبد الرحمن آدم عبد الرحمن كان بيجيب الورشة في طور فاتن الورد مجرم طرفه مالك سين برمسو جاب الكاسة برمسو غريب السنة تجيبه غريب له بيجيب الورشة بتاعه وقاعد يصمي في الموتر بتاعه وده جاء وعد الواحد بني في داره وطوالي قام رصف الراجل يجيب الثاني داير بدافي ده وطوالي قام رصفه والله طوالي قام جرفات أظن مضروب محليه في الراس وفي صدر عبد الرحمن في الراس وحين مع العدالة هنا في الجار عدالة والله جماعة ما شو قلب الناس الجيش والناس الجيش ديو وما شو عمل الاستثمار وعصى جورة فوق وعصى الاستثمار الاشتراك داريه لرفوق.
لأول مرة في تاريخها أعلنت لجنة الضمير بمتحف الهولوكوست حالة طوارئ الإبادة الجماعية مؤكد أن الإبادة بتجري الآن في دارفور. وقال توم بيرنشتاين رئيس لجنة الضمير إنهم بدأوا التحذير من خطر الإبادة الجماعية في دارفور منذ بداية هذا العام، وقدرت أعداد القتلى ما بين 50 إلى 100 ألف، مع احتمال مئات الألوف من القتلى في الأشهر المقبلة بسبب العنف المباشر وظروف الحياة المفروضة عمدا بواسطة الحكومة السودانية والميليشيات المتحالفة معها. وأعرب عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان أن تقديره وإعجابه بإعلان لجنة الضمير بمتحف الهولوكوست حول الإبادة الجماعية التي تجري في دارفور الآن، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تمارس أعمال القتل واستهداف المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، ولكن ما يحدث في دارفور يختلف نوعيا بإطلاق يد الميليشيات هناك لتروي أمن المواطنين وممارسة القتل الجماعي والإبادة بحقهم. وأضاف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا:
اللجنة دي أنا بكليها التقدير والاحترام، والإبادة في دارفور وكمان في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي مناطق كثيرة من السودان مستمر، لكن بالتحديد في دارفور بطريقة منظمة لأنه في ميليشيات عنصرية قبلية. الآن الحكومة قاعد تجهز في إسقاط صوت الإنساني في دارفور، طردت المنظمات، أرهبت يونيميت، والآن ميليشياته بواسطة ناس حميدتي وغيرهم قاعدين يجهزوا في أنه هم بعملوا أمني. طبعا ما ممكن ميليشيا بعمل إبادة بكتل في الناس وبدي بقول قالوا داري يصالح في الناس، وبرضو عندهم عملية بتاعت أنه دارين يعملوا السلام وهمي زي السلامات السابقة، بعدين بحضروا لهم تاني في دوحة واحدة جديدة أول شيء من هذا القبيل، وأنه بودوا النازحين واللاجئين ديل بعد كده دارين يفضوا المعسكرات. كذلك الحاجة ده ما لناس محددين لكل القبائل الموجودة في دارفور من العربية والإفريقية، كل ناس مكونات بتاع دارفور. الآن ناس الحكومة قاعدين بيجهزوا بأنه بخضعوا دارفور كلها لميليشيات دعم السري ولقواته.
وفي نفس الموضوع قال عبد الواحد إن الحكومة قد مهدت بشكل كامل لهذه الخطوة بطرد المنظمات وإرهاب قوات اليوناميت، وأفسحت المجال لقوات حميدتي والميليشيات الأخرى باستهداف السكان. وأضاف عبد الواحد إن الحكومة بتجهز مسرحية لسلام وهمي آخر لإخلاء المعسكرات من السكان وإخضاع دارفور كلها للميليشيات. وناشد عبد الواحد كل أهل دارفور بالتوحد للقضاء على هذه الميليشيات بالقوة، كما ناشد العالم أجمع بالتدخل لوقف هذه الإبادة الجماعية. وأضاف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا:
أنا بناشي كل ناس دارفور أنه ده الوقت المناسب أنه يتوحدوا كلنا لنتصدي ونقضي على هذه الميليشيات، وكمان ونغير هذه الحكومة إذا نعمل دولة المواطنة الدولة الخالية من الإبادة. أنا عندنا اتصال مباشر مع هذه اللجان، واستطعنا أنه أيضا كحركة وكقواعد أنه نعمل لجان منظمة، ونحن من جانبنا كمان نرفع لكل الجهات الدولية المعنية، وده أيضا دليل أنه على الأقل نحن عندنا صلة مباشرة مع الشعب بتاعتنا ومع أرضنا ومع وطننا ومع قضيتنا، وقضية أمن المواطن بالنسبة لنا هي دي ما نسها دي حقيقة. وأنا بناشد كل الناس في العالم الموجودين وأبوهم القاعد في إفريقيا أنه الوقت قد حان أنه نوقف الإبادة ده، والإبادة ده لا يمكن أن يقيف إلا بالقضاء على النظام وميليشياته.
وكان توم بيرنشتاين رئيس لجنة الضمير بمتحف الهولوكوست قد قال إنهم قد بدأوا تحذير من خطر الإبادة الجماعية في دارفور منذ بداية هذا العام، وإن هذا التحديد قد أصبح حقيقة واقعية الآن. وفي هذا السياق أوضح جيري فولر إنهم كانوا بيتحفظوا على استخدام مصطلح إبادة جماعية، ولكن الوضع وصل بشكل واضح إلى نقطة يمكن معها استخدام هذا المصطلح. وأوضح جيري فولر إن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأخرى لابد أن تتحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية ولمعاقبة المسؤولين عنها. رفضت قوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني زيادة تعريفة المياه والكهرباء للمواطنين، وأدانت خطط الحكومة الرامية في هذا الاتجاه. وقال أبو بكر يوسف القيادي بقوى نداء السودان والمتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا إن خطط الحكومة لزيادة أسعار الموية والكهرباء بتعبر عن قيام الحلول للمشاكل الاقتصادية ولجوء الحكومة للحلول السهلة التي لا تؤدي لنتيجة ويتحمل تبعاتها المواطن البسيط. وصف أبو بكر تطمينات الحكومة بأن إجراءات الزيادة سوف لن يتضرر بها الشرائح الفقيرة بأنها كاذبة، وقال إن الحكومة تعلم أن زيادة الموية والكهرباء ستلقي بظلال على أسعار كل السلع الاستهلاكية الأخرى التي يستخدمها المواطن. وأضاف أبو بكر يوسف القيادي بقوة نداء السودان والمتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم،
مسألتي انه الزيادات الحد في الكهرباء والمياه ما حيتأذى منها المواطن السوداني البسيط او الفقير زي ما تم وصف المسألة من قبل النظام. النظام يعلم انه دي حيلة كاذبة والكلام ده ما سليم، لانه في النهاية بيعلم تماما وكلنا نعلم ذلك انه الزيادة في الكهرباء وفي الموية حتلقي بظلالة على كل السلع الاستهلاكية اللي قاعد تستخدموها الفقراء. بنفتكر نحن في قوى المعارضة وفي حزب المؤتمر السوداني وفي كل الأحزاب الوطنية المكونة سواء لقوى الإجماع الوطني أو لقوى نداء السودان إنه المخرج الأساسي من الأزمة البعيفة وطن الليلة إنه نتكاتف ونتوحد ونعمل عمل منتظم ومتواصل. الهدف الأساسي منه هو الوصول لإسقاط هذا النظام.
وبالنسبة لمشكلة الموية، قال أبو بكر يوسف إن العاصمة الخرطوم بها أسوأ نوعية مياه شرب مقارنة بأي عاصمة أخرى من دول الجوار، وذلك نتيجة للحصار والعزلة الدولية التي يعيشها النظام. وأوضح أن الفساد بيلعب دور أيضا، حيث يتم استجلاب ماكينات تقنية مياه لا تعيش لأكثر من سنتين، مما أدى لانتشار الأمراض المختلفة ذات العلاقة بنوعية الموية المستحلكة للشرب. وأكد بأن المشكلة الاقتصادية في السودان ليست بمعزل عن الأزمة السياسية والدولية، وأن المخرج هو تكاتف قوى المعارضة العمل المنظم لإسقاط هذا النظام الذي يعني استمرار الزيادة في الأسعار والمزيد من المعاناة للمواطن السوداني. وأضاف أبو بكر يوسف القيادي بقوى نداء السودان والمتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم،
حتى لو الفاتورة بتاعت الموية للمنازل من 16 جنيه قفزت ل 100 جنيه برضو استلنا وحتكون في مشكلة بتاعت مياه ضخمة. خليك من الأغاليم، في أغاليم أصلا ما بتعرف حاجة اسمها موية ولا بتعرف فاتورة موية، والأغاليم دي موجودة في السودان. العاصمة ذات نفسها الآن النظام ما قاعد يتبع الطريقة العلمية لصناعة المياه اللي قاعدة تتبع في كل المدن في العالم. أسوأ مياه الآن في عاصمة من عواصم الدنيا هي موجودة في الخرطوم، والدليل على كده حجم المستشفيات الآن المليانة بالمشاكل. النظام ما قادر ينتج موية صحية لأنه النظام بيعاني من حصار دولي، لأنه النظام مربوط بشبكة بتاع إفساد. شيلوا القروش من هنا بيمشوا بجيبوا بيها مكانات بتاع تنقية مياه ما بتعيش سنة أو سنتين.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير البنك الدولي السنوي أن البيئة أنه 92% من السودانيين بيتعرضوا للتلوث، يزيد عن معدل إرشادات منظمة الصحة العالمية، في حين أن النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء 72%. وأضاف التقرير أن الصرف على التعليم في السودان يساوي 3.2% من الناتج القومي، بينما المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء 3.6%. وأورد أن نسبة وفيات الأطفال تحت السن الخامسة في السودان 59 من كل 1000 ولادة حية، ويعاني 14% من الأطفال تحت السن الخامسة من الإسهالات. المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء 14%. دمرت الأمطار يوم السبت 57 بيت بمعسكر أرمنكول و20 بيت بقرية سوني بقرب دارفور. وكشف منسق معسكر سيربا بقرب دارفور إن الأمطار التي نزلت يوم السبت تسببت في تدمير منازل النازحين في معسكر أرمنكول، وشرد أكثر من 57 أسرة وتركتهم في العراء. وناشد المنظمات الإنسانية التحرك لتوفير المشمعات والأغطية للنازحين بالمعسكر. وأضاف منسق معسكر سيربا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كل مطر يعني كاب في غرب دارفور مطر بتاعه كويس جدا, وإحنا نقول أمطار خير وبركة, لكن المطر بتاع مثال أول مبارة عندنا في المعسكرات النازحين ده يعني وقع كثيرة جدا. عندنا زي معسكر أرمنكول ده فيها وقع أكثر من رماو زي حاجة بتاعت كمو 50 بيت, زي 56-57 بيت كده دي لك دمرم وقام كله رمام. وبالتالي برضه في نفس الشريط الحدود الغربي برضه في منطقة سوني برضه ماشي حاجة بتاعت 20 بيت كده رماو, وبعد ذاك حيث يعني مطر كويس مطر كب بشريد, لكن ما في هزائر كده هزائر كده البشرية ما في, لكن في هزائر مادية. فديل بتاعت بالنسبة للمعسكرة النازحين دي يعني طبعا هسي يعني ما في مشمات ما في وجيش ما في حاجة هسي يرني بويت وكده, برضو يعني دايرنهم بيبركم أنه يكون المنظمات ويجي بيساعد ويجيب لنا المشمات كده عشان الناس لازم ينقذوا من البرد والهناية اللي من الأمطار.
من جهة أخرى أوضح منسق معسكر سيربا لراديو دبنجا إن السيول اجتاحت سوق الجنينة وأدت إلى تدمير أكثر من 150 دكان بسوق الرمل والأطرون, وقال إن تراكم الأوساخ في مجاري الموية أدت إلى دخول الموية إلى السوق, وأشار إلى أن عمال الصحة ما بقوم بعملهم في فتح المصارف وردم برك الموية المنتشرة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فأما بتاع المدينة الجنينة جوا برضه يعني عندنا أسي نزل الإسعاب الفات لحاجة بتاع 3 ساعات 4 ساعات الاستمرة, وسوق بتاع الجنينة طبعا نصه أكله يعني نصه أكله بزادة سوق الرملة وماشي سوق الأترون نصه أكله حاجة بتاع 150 دكان دي يعني كسروا يعني انتهت منها كثير. وبالتالي برضه يعني في بعض الدكاكين بيبوا داتوا ذاته شهروا زي 3 دكان والأربع دكان بيبوا داتوا كسروا مشهروا من تهيته كله كسروا مشهروا, لكن السبب سبب ان احنا نرجع الكلام ده حتى يعني عندنا ناس النازحين برضو بيمشي هناك بتاجر وعندهم اكشاف هناك كله يعني كشام شال, لكن الكلام ده كله السبب الرئيسي يرجع للسلطات بتاعت الصحه, الناس الصحه ما شغالين في الجنين على الاطلاق, والمجاري بتاعت الصرف الصحي كله مليان الاوساخ ومليان بالاكياس مليان مدفون يعني ما في صرف صحي. اذا كده المويه جات والصرف الصحي مقفوله مطر المويه دقش السوق واكل الكسر الدكاكين كلها يعني عمل الضرر كثير.
وفي جنوب كردفان بلغت مفوضية الأمن الإنساني منظمات إقاسة بأنه أمطار كثيرة وسيول موسمية ألحقت أضرار بالمنازل في محليتي العباسية وأبو كرشولة بولاية جنوب كردفان, ونقل مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أنه عواصف ضربت قرية قردوت نامة في محلية العباسية وألحقت الضرر بمنازل 83 أسرة أكثر من 400 شخص, وتسببت في تدمير البنية التحتية مثل المدارس والمراكز الصحية ومركز للشرطة. وأشار التقرير إلى أن الأضرار امتدت لقرية كرولنغ في محلية أبو كرشولة وتضررت 35 منزل وأثر الدمار على حياة نحو 200 شخص, كما ألحقت الأمطار والسيول أضرارا بداخلية المدرسة والعيادة واثنين من دوانكي المياه. اشتكى المواطنين في مناطق شمال نيالا من تأخر نزول الأمطار في هذه السنة وسط مخاوف المزارعين والرعاة من النتائج المترتبة على ذلك. وأكد واحد من المواطنين من محلية الملم شرق جبل مرة بأن الخريف هذا السنة اتأخر بصورة غير متوقعة مما أجبر عدد من الرعاة أن يمشي بمواشيم إلى جنوب وشرق نيالا. وأضاف المواطن بأن أغلب المناطق البتقع شمال مدينة نيالا للآن ما شهدت أي مطر, وأوضح أن الأمطار عادة ببدأ في شهر 6 لكن في السنة ذا المطر ما جاء في أغلب المناطق ابتداء من دمة ومنواشي ومرشين مرورا بالملم وشنقل طوباي. وأوضح المواطن أن المواطنين في هذه المناطق بدوا في هذه الأيام صلاة الاستسقاء والكرامات تضرعا لله أن ينزل المطر. وأضاف المواطن لراديو دبنجا:
المطر يعني من كيلو 28 وانت داخل نيالا, شرق نيالا جبل ام قردوس من بليل وشرق منه وإنت ماشي تاني هتة اسمها أبو أضام برضو شريك بجاي من هتة الأسي دقة فيها مطر قشي ذاته كبار وناس المواجهة كلهم مجرد من دمة وإنت جاي لين ملمنا بجاف كررك ما فوق مطر ولا فوقية كلها جافة والله مطر لا في مسجن لا في دمة لا في منواشة لا في ملم لا شنج الكوباية لا ده كله جاف مطر والله رجب الدبار عليه فهدين هنا الأودية وهنا الوقت ما جاف موين يال المطر ده جبت من 10-6 لغاية 15-6 ده أمتار بكثرة الآن يعني الفترة ده كله كده ما حطر فيها أمتار وأكثر حاجة طبعا الناس في شاشة ده كده للأرض بكل كاش جول الرمل فيه وحارة المطر الناس كلها حارة في أول حاجة البعين ده موزوه من اللحظة اللي قاعدين هنا ده كده نبزقوا في البير كام كلنا ده يعني هنا هنا والله اعتماد كله على الزراعة يعني بدون الزراعة ده ما عندنا تاني أيها أو زي ما قال لله بذرنا بذور الطماطم بقت كبار أساس والأمطار لم تحصل حتى اللحظة يعني الناس كلها حاجة فتش لها قشوس لبعيمة كلهم نقول ربنا يحوينا فينا يعني هنا اليومين ده إن شاء الله زي ما قال أسفي كل يوم الأربعاء عندنا ثلاث استسقاء نشهد الله الكرامات الآن اليومين ده بقت متداولة في الأحياء وكده أنه يبدل الحال بأحسن منها.
كشف منسق معسكرات وسط دارفور أن تردي الخدمات الصحية وصحة البيئة وانتشار وتوالد الذباب والبعوض داخل معسكرات وسط دارفور، وقال منسق أن انتشار البعوض أدى إلى انتشار الملاريات وسط النازحين، وأوضح أن وزارة الصحة تولت تقديم الخدمات بعد طرد المنظمات لكنها ما بتقوم بواجبها، وطالب الوزارة القيام بواجبها وتقديم الخدمات. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا المعسكر الحميدية:
الوضع السيف الموجود متدهور شديد جدا في المعسكرات المختلفة بالتحديد الساحة والخالبية، لأنه في بداية النظر كانت في منظمات بيشتغل عملية بتقديم الأوساخ وطوية المواطنين في كيفية استخدام المياه، وأيضا برضو في عملية بتاعت الخالبية، وبالجد طبعا من خلال طرد المنظمات منذ عملتين وثيزة لتاريخ اليوم أنه في طياب كامل لهذه العملية، والآن أنه في أوبية موجودة وفي انتشار كثيف للذباب، والآن أنه في فاصل بين فترة الصيف والخريف، فدي بالمناسبة يتولد الذباب، والآن أنه الذباب بسبب حالات بدرجة كبيرة جدا حاليا أنه مقبولين لفصل الخريف، والآن في ظهور بتاعت البعوض، والبعوض ده سبب ملاريا، وبالتأكيد أنه الملاريا زمان والملال الحالي بيختلف، لأنه الملاريا بتاعت الحالي أخذ مناعة تانية، وحتى الأبية الموجودة بتاعت الملاريا بقت ما في عالي، والمنظمات اللي كانت موجودة تقدم للناس في المراكز الصحية في المعسكرات المختلفة، الآن جزء من المعسكرات فقدت المراكز ده ولا وزارة الصحة، ووزارة الصحة ما قادر تغطي مستشفيات أن هي من المعسكرات الموجودة على مستوى ولاية وسط دارفور.
عاود موقع سوداناي الإلكتروني المستقل صدوره وتوفره مرة أخرى على شبكة الأنترنت بعد انقطاع استمر لحوالي 3 أسابيع. وفي حديث هاتفي لراديو دبنجا شكر الأستاذ طارق الجزولي رئيس تحرير سودانايل كل الذين اتصلوا مستفسرين عن قياب الموقع عن القراء والزملاء الصحفيين والكتاب المهتمين. وأضاف طارق الجزولي إن الإعلام في مهنة، شارحا بأنه يقصد الإعلام المسؤول في داخل وخارج السودان. وأوضح الأستاذ طارق الجزولي بأن موقعه في داخل السودان اتعرض للتحكير وهورب عن طريق حجب الإعلانات، ولكن قال أن التوقف الأخير لم يكن له علاقة بالتحكير، ويؤوط ليضيق ذات اليد، وناشد القراء والمتابعين لموقع سودانايل بمراجعة الموقع لمعرفة تفاصيل أكثر عن أسباب التوقف والاحتجاب. وأضاف طارق الجزولي رئيس تحرير سودانايل لراديو دبنجا:
أول حاجة أشكر إذاعة راديو دبنجا على اهتمامها المتعاقد، أفتكر أنه القضية هي قضية مشتركة، والآن الإعلام السوداني في مهن حقيقة، أنا بتكلم عن الإعلام السوداني المسؤول، والآن شتى أنواع المضايقات نتعرض لها داخل السودان وخارج السودان. داخل السودان عانينا كثيرا من التحكير وحجب الإعلانات عننا وبشكل متواصل ومتكرر، الآن التوقف الأخير ده يعني هو يمكن كان لضيق ذات اليد زي ما نقوله، والحمد لله يعني الموقع تعطل أكثر من 3 أسابيع بالضبط من يوم 1/7، والحمد لله عاود الصدور يوم 25/7، والآن يعني أنا وجه الغراء ومتصفحي الموقع وأصدقاء سودانايل بمعاودة تصفح الموقع ولمتابعة التفاصيل أكثر عن أسباب التوقف. ونشكر الاهتمام المتعاظم الذي حظينا به من قبل الغراء الذين لاحقونا بالرسائل وبالتلفونات والتفسيرين ومنزعجين عن توقف الموقع. ونعدهم إن شاء الله يعني أنه سيستمر الموقع ويواصل رسالته. ونشكر كل من اهتم واتصل واستفسر ودعم الموقع. وإن شاء الله نفتكر أنه دي رسالة تضامنية تقع على عاتقنا نحن في إدارة التحرير وعلى عاتق الغراء وعلى عاتق الكتاب الذين يسرون الموقع من خلال كتاباتهم الغيبة.
توفى آدم محمد آدم وهو واحد من الجرحى 18 اللي أصيبوا في حادث تفجير جرينيت بمنطقة حلة عشر جنوب مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور يوم الأحد. وكان آدم جرح عندما قذف يوسف والشهير بيوسف والدمسورة تجمع من المواطنين في حلة عشر نتيجة لخلاف شخصي. ونقل المرحوم آدم مع جرحى 18 إلى مستشفى أم دخن لتلقي العلاج بينما فر الجاني يوسف الدمسورة إلى دولة تشاد المجاورة. أكد معتز أحمد المدني استشاري القانون التجاري إن الشركات اللي أسستها الحكومة بواجهات ومسميات مختلفة ومنحتها إيفاعات وتسهيلات ضخمة جعلت من الصعوبة منافسة شركات القطاع الخاص لها. وقال معتز في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية الذي يذاع اليوم الثلاثاء، قال إن الحكومة هي التي سيطرت على سوق السودان المفتوح، الأمر الذي أدى إلى انعدام عنصر المنافسة في السوق السودانية المفتوحة. وأوضح معتز أن قانون الشركات الذي عدل مؤخرا لن يغير هذا الواقع طالما أن الدولة هي التي تنافس نفسها في العطاءات والمظاريف وعدم تكافؤ الفرص. وأضاف المحامي معتز أحمد المدني لراديو دبنجا من الخرطوم:
في ناس كثيرين جدا ماسكين مؤسسات حكومية مكونين شركات، والشركات دي تربع من سبيل المؤسسة الحكومية ذاتها. بمعنى أوضح يعني أنا أكون شركة محددة جدا وأكون زول نافذ وصاحب قرار وسلطة في جهة حكومية محددة. وأنا الشركة دي ولا من تجي الشركة دي لعطاءات في الجهة الحكومية دي، الشركة دي أساسا الاسم بتاعها طبعا بعيد من الاسم بتاعي، فأنا هنا بنزل العطاءات وبسهل للشركة دي وبسهل لها المبيعات بتاعتها وبسهل لها إجراءاتها. في نفس الوقت بكون استفدت من المنصب بتاعي واستقليت المنصب بتاعي استغلال غير قانوني في توفير العطاءات للجهة للجهة المحددة دي. وبتكون استفدت من الجهة المحددة كمساهم فيها وفي نفس الوقت استفدت في المنصب بتاعك. دي الازدواجية الحاصلة في كثير جدا من المؤسسات، الشركات الوهمية والشركات الصورية اللي يقدروا من خلالها يحققوا فيها تسهيلات كثيرة. كذلك الشركات الوطنية والشركات الرأسمالية دي كانت بتخش في منافسات تجارية حرة ونظيفة وبيقدروا يحققوا المرامي والأهداف من المؤسسة ذاتها لمشاريع محددة. لكن حاليا للأسف الشديد جدا ولنسبة الفساد السائد الدولة اتضح انه في شركات كثيرة صورية وتابعة لجهات تنفيذية في الدولة وقدروا من خلالها انه يحققوا مكاسب ضخمة جدا، وده معوق للاقتصاد باعتبار انه ما بتتوفر فيه الوصول بتاعت التجارة، في نفس الوقت ما بتتوفر فيه القوانين بتاعت المنافسة الحرة، في نفس الوقت بتأثر في الاقتصاد بشكل سلبي.
الخبر الأخير في النشرة: جاء السودان ضمن الدول التي تعاني من أشد الأزمات الإنسانية في العالم بحسب تصنيف منظمة مشروع تقييم القدرات الدولية. وأوضحت المنظمة في تحديثها الأخير 20 يوليو الجاري إن الدول التي تعاني من أشد الأزمات الإنسانية في العالم هي دول السودان، جنوب السودان، سوريا، اليمن، العراق، الصومال، أفغانستان، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، أريتريا وقينيا. وأوضحت المنظمة أن 6.6 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأن 1.2 مليون طفل تحت السن الخامسة بيعانوا من سوء التغذية الحاد، ومن بينهم 550 ألف طفل بيعانوا من سوء التغذية الحاد والشديد. وأضافت أنه 3 ملايين طفل سوداني عمرهم بتراوح من 5 إلى 13 سنة خارج المدارس، من بينهم 1.9 مليون طفل في عمر طلاب الأساس. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، واللي حنتحدث فيها عن أوضاع النازحين حاليا بمعسكرات شمال دارفور، والبالغ عددها أكثر من 23 معسكر، وما هي احتياجاتهم. ويزعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف العمدة أحمد أتيم، منسق معسكرات شمال دارفور. فمرحب بك العمدة أتيم، وكلامك شنو؟
عنينا في شمال دارفور تحديدا عندنا 23 معسكر ما بعد طرد المنظمات، في مليت عندنا، في كتم عندنا، في قطابية عندنا، في طويلة عندنا، في شنجلتوبا عندنا، في فاكر داخلي، وحتى في جزء من المعسكرات ما كان بنوا معسكرات لأنه النازيين رفضوا لهم أن يخشوا المعسكرات، لكن بس خشوا جزء من المدن. وصحيح كان في منظمات تقدم لهم خدمة إنسانية تحديدا في كبكابية وفي كتم جو في مليت ما باتنا، لهذا السبب أن المعسكرات 23 معسكر بالرغم العديد عندنا في شمال دارفور. لهذا السبب أنا نقول صحيح المعسكرات زادت ولكن ما في جهة عشان تقدم لهم خدمة إنسانية. والوين إنهارة ده ما أقدر أقول أنه معسكر يعني رفضت ما يوجد معه والبخطي في معسكر ممكن يكون في خدمة إنسانية ممكن يتلقون، لكن ما بعد ترد المنظمات المعسكرات دي مكروه لعنده حماية في مجال الأمن، لعنده حماية في مجال الصحة، لعنده حماية في مجال المياه، لعنده حماية في مجال بتاع العلاج. بهذا السبب أنه المعسكرات انحارت والوضع بتاعهم بقى سوء جدا ما بعد ترد المنظمات. إذا كان هنا سؤالنا لماذا معسكرات ليه؟ بهذا السبب لأنه حتى المعسكرات الموجودة على مستوى شمال دارفور حقيقة نحن حاجة الموسي والمتأثير ده، وحتى المعسكرات اللي كان في داخل أحياء بتاعت الفاشر سواء كان في جزء من أحياء بتاعت المليت الحكومة سبب أن يكون المعسكرات ده يخططوا جزء من أحياء بتاعت المدينة عشان يبقوا جزء من أحياء المدينة ما يكون في أثر بتاع منظمات. وحتى اللافتات اللي كان خطوا منظمات بأنه ده حدد معسكر جد دارهم بالليل وشاله ما عشان ما يكون في شبه بتاعت معسكر عشان هو دار يودر أثر بتاعت جرائم الموجود في اتجاه النازيين في معسكرات. لهذا السبب أنا نقول المعسكرات انحارت انهيار تماما وسبب لهم وضع الأمن السيء جدا بأنه كل المعسكرات سبب مثل يكون طلب السلاح فوق موجود عشان معسكر يكون مقبول للنازيين. لهذا السبب أن المعسكرات انحارت تماما ما بعد ترد المنظمات، لكن للأسف الشديد ما بعد ترد المنظمات دخل السقوط تام وعنده حتى كان بطول لاس في داخل المعسكرات تجي تسأل يا جماعة وضعكم كيف التعاني من شنو، لكن العصب الشديد هسه سكتت تماما بنشي بس الحكومة في معسكرات وبقول لهم يا أخوانا شنو الحاسب في المعسكرات أخوانا بقول له وده كويس بعد شوية وبرجع بطول في مقره وبقول أنه وده في المعسكرات كويسة. للأسف الشديد أنا نقول مجلس الأمن الذي كون أعليه بتهديهم يسألوا ماذا يفعل في دارفور وماذا يجري في دارفور. للأسف الشديد لهذا السبب أننا كنازمين شهود لأن لنا ما تقدم خدمة إنسانية ولا نسبة 1% للمعسكرات ولا لشعب بتاع دارفور. لهذا السبب أنه ينسين ويتحاسب ما قاعد تقدمه في دارفور، وهو قاعد يستلم قيمة ضخمة في اتجاه حماية بتاع مدينة دارفور ولكن لن يستطيع أن يحمي سول.
وما هي الانتهاكات التي تعرض لها النازحين والنازحات في شمال دارفور خلال الشهرين الماضيين؟
تم اغتصاب بتاع أكثر من 13 ذل في شمال دارفور في كبكابية، وجزء منهم قتلوا وجزء منهم لا زال ما معروفين موجودين وين. وتحديدا برضو اغتصاب أكثر من 6 نفر في كبكابية في كتم ولا زال ما معروف حتى وجين وقتلوا وجين ما عارفين موجودين وين. في طويلة اغتصاب جزء من الناس وتحديدا هي أطفال صغار اختتبوا لحد لا زالين ما عارفين هم وين.
في رأيكم ما هي أسباب ازدياد العنف في دارفور؟
غياب العدالة هو الذي خلى أنه يكون في عنف مستمرة في دارفور وفي أنحاء السودان كله، وده سبب أنه غياب العدالة. أنا أطالب أن العدالة الدولية الذي هو من أجل كونة عدالة دولية لحماية الإنسان في أنا كله أنحاء الألم، وعلينا كناس بتاع دارفور صحيح جزء من شعوب الألم ومن حقنا أنه يعبرها بقانون دولي الذي تحمي شعوب من حقنا أننا يهمونا به. لكن للأسف الشديد بأنه أصدر أكثر من 17 قرار في شان دارفور ومن ضمنهم 18 قرار الذي يسمي جبال النوبة ومن كردفان، للأسف الشديد ما تتم تدبير قرار واحد. هذا السبب أنا نقول ده سبب الخلى أنه يكون في عنف مستمرة بكل أنحاء دارفور وكان على السودان. إذا كان الليلة في 17 قرار تطبقت قرار واحد في دارفور لكان نحن ما لعبنا المرحلة التي نانتظر، وكان الأنف ما يستمر من 2003 إلى وقتنا هذا. لكن عدم غياب العدالة هو أنه الأنف مستمر.
كده أوصف لنا أوضاع النازحين حاليا في المعسكرات بشمال دارفور بعد توقف المنظمات.
أنا أوصف لكم كل أنحاء بتاع دارفور لأنه المدى الذي تعاني منه شمال دارفور غرب دارفور تعاني أشنى منه، والذي تعاني منه غرب دارفور جنوب دارفور تعاني أشنى منه. بهذا السبب أنا بوصل لكم شمال دارفور لكن أوصل لكم كل أنحاء بتاع دارفور. وأنا إذا كنت غير موجود ودى بتاع نازين أنا بكون بتحدث معكم ودمعي سائل، لأنه ودى بتاع نازي في شمال دارفور حاليا تعاني من أكثر من 7 حاجات، تعاني من عدم الغذاء، تعاني من عدم المياه، تعاني من عدم التعليم، تعاني من عدم العلاج، تعاني من عدم الأمن، تعاني من أشياء الطبع اللي أنا ذكرت لكم ده كله قاعد تعاني منه وبيع الذي تحسس حياة الإنسان أو الذي تخلي حياة الإنسان تكون إنسان. لهذا السبب الإنسان ده فقد كل وسائل بتاعة الحياة. أنا نقول ما يكون حي، ولكن كمان بقول الإله سبحانه وتعالى الذي خلقه إنسان هو خلاه حي بيكون قاعد يتحمل. الحاجة الثانية أنه وضعهم سواء كان في المجال المياه أنا متأكد تماما أنه ما في زول يقبله، سواء كان في مجال الغذاء ما في زول يقبله، سواء كان في مجال التعليم.
طيب ممكن تحدثنا عن الجانب الغذائي بالنسبة للنازحين في المعسكرات؟
العودة في مجال الغذاء أنه وضع سيء، بأنه برنامج الغذاء ما قاعد تقدم خدمة إنسانية أو ما قاعد تقدم غذاء عينية، قاعد تقدم حوافز بسيطة جدا لا يسفي لكل أحد. 33 جنيه في الفرد و 33 جنيه في الفرد أنا متأكد تماما ما تسقي زول ولا كوباية بتاعت موية أو ولا وجبة بتاعت يوم. خلينا نكون عاملين على مستوى العالم، 33 جنيه برضه وجبة بتاعت زول في يوم ما كان يبدأ. في كل إنسان قاعد يدفع 33 جنيه، و 33 جنيه ما بس هو شيء عشان كده النازحين كلهم يعني سواء كان يعني في داخل المدينة النازحين بمشي من 6 صباحا بقعد في طرف الشوارع أنه يلقوا زول يقول لهم أراي اشتغل لي عشان نديك جنيه ولا جنيهين. وفي حالة أنهم بمشي زي رضا بتعرضوا للتحرش جنسي سيء جدا، لأنه أي زول بجيب عربيته بجيبه بقول له أنا دار عامل ويسيب من الذي هو قلبي يختاره ويديه في البيت وماذا يفعل فيها. وإذا كان عداو كويس لأنه كان عداو كمان ما يقدر يقول حاجة. 33 جنيه لكل فرد نازي في الشهر، وحتى بيجيب من المال مستحقين ما كان يدوم، لكن قالوا أنه ده فقط ناس اتطلوهم هم بتغير مستحقين ده قادرين يدوم. لهذا السبب أنه في فرق كبير جدا ما بين برنامج الغذاء العالمي قاعد يتحدث واللي هو عطا المسلم قاعد يتحدث أنه هو قاعد يقدم خدمة إنسانية لكل أنحاء ذاكر، ولكن أنا إذا سألونا متأكدين تماما ما قاعد تقدم خدمة إنسانية بالطريقة المطلوب. ما بيجيبوا مواد عينية بأنه مواد عينية هم مسلمة للغرفة التجارية، وغرفة تجارية أنا متأكدين تماما بأنه اللي كبير جدا اللي هو ليهم الحكومة بأنه يكون في مجاعة للنازحين، أنه يكون في كراهية للمعسكرات وأنه ناس عالي. الحاجة الثانية تزيد المعاناة برضو أنه نؤكدين تماما، حتى إذا سئلت أنا دار نأكد لك أن الفاشر ده تطلع 7 كيلو ما تقدر تمشي قدام، بأنه كل ود الأمن سيء، لأنه كان النازحين بيتحركوا أنه يمشي يجيبه حسب بيتحركوا أنه يمشي يلقوا طرف الزراعة داخل المدينة ممكن يزرعوا الجو برضو حيتعرض للتحرر جنسي جدا، ويتعرضوا لإتقالات ويتعرضوا برضو لاختطاف ويتعرضوا للنهب في المنابر بتاعت شوارع أنهم كايشين عمل. وبرضو تعيشي في شارع بتاعت معسكر منذ ساعة 6 صباحا إلى ساعة 3 مشان ده كل الناس ماشيين داخل المدينة عشان يفتش المعيشة. وبرضو وجوده يعني لما يرجع يجي من الساعة 2 لحد الساعة 7 أو ساعة 10 بالليل، ده كله نازين كمان تعليم من داخل المدن أن يجي المعسكرات عشان ما يبنش بيفتش ليالي لقمة إيش وممكن يلقى وممكن ما يلقى، ينكر يجي في زمن ما مقبول ويلقى أي نوع بتاعت معنا وأي نوع بتاعت التحرش الجنسي ممكن يلقى في بطريقة ده. وده ده ظروف بتاعت النازين، وده سبب إذا سوينا تماما ده كله عدم خياب بتاع منظمة على برنامج الغذاء العالمي الذي قاعد تقدم خدمة إنسانية للفرد 33 جنيه في الشهر، ولكن أنهم متأكدين 33 جنيه ما تسقي ولا مو. والآخر سبب أنا نقول ده ظروف النازحين عايشين، وحتى أنا لما نمثل لكم شمال دارفور ولا نمثل لكم معسكرات أنا نمثل لكم كل عنها دارفور وظروفكم كل عنها دارفور، مهما كانت ما يكون أقل من بتاع شمال دارفور ولا سيء من بتاع شمال دارفور.
وفي رأيكم الحلول ممكن تكون شنو؟
عشان تكون في حلول في حاجات أساسية ممكن يبقى. أول حاجة توفير الأمن لكل أنحاء دارفور، وتوفير الأمن لكل أنحاء دارفور ما لم تتم إلا بمحاسبة أو بظهور بتاعت عدالة في دارفور. إذا كان ظهر عدالة في دارفور أنا متأكد تماما أنه بيكون في عدالة، أنه يكون في محاسبة، وبعد في محاسبة ده بيكون في توفير بتاعت أمن. توفير الأمن ده إذا كان توفرت الأمن ممكن توفر جدا العدالة، لأنه عدم الأمن ما تخلي خدمة إنسانية تمشي، بأنه كل المنظمات الكان موجودة لعدم الأمن أنه الحكومة سلت دائما جنديون ممكن ينحب عرباته ممكن ينحب القذاء ممكن ينحب أي حاجة، وده وده السيء القائد موجود. الوده السيء الموجود الماشي ده ما بخلهم خدمة إنسانية يمشي ما لم يكون بظهور بتاعت الأمن، وظهور الأمن ما بقدر إلا بعدالة، وده هذا السبب اللي أنا خلاني نقول كلامنا. الحاجة الثانية بالرفض عنه نريد نقول إن يبدأ في تحسن، أنا متأكد تماما أن يكون في منظمات إنسانية تقود في دارفور كما عادت في 2004 إلى 2008. جاء إيجابي أنه في كل الخدمات الإنسانية وكل المنظمات ذات خدمة إنسانية، وعلينا عندنا حق على مستوى العالم أنه نعيش بوجود بتاع المنظمات ما لم هنالك في حرب، وما عندنا حق أنه نتحرك عشان نجلب لنا غذاء من حقنا أنه منظمات يقدمنا، لكن خيابهم ده ما نزارك عشان كده أنه وجودهم في ظروف الهدي أصبحت فرق عن المنظمة الطاوت. وإذا منظمات ما عارف خدمات الإنسانية ما بكون موجودة، إذا خدمات إنسانية ما كانت موجودة المعاناة ما تقل. لهذا سبب أنا نقول أنه وجود بتاع أو دخول المنظمات من الواجب جدا، وده ما يهله إلا مجلس الأمن نفسه الذي يعني هو كون عالية لحماية الإنسان، وجزء من القضاء هو حماية بتاع الإنسان، وجزء من المنظمات هو حماية الإنسان، سواء كان في مجال القضاء، سواء كان في مجال التعليم، سواء كان في مجال بتاع الصحة، سواء كان بكل وسائل بتاع حياة الإنسان. يعني
هل تتفقون مع الحكومة السودانية في بعد بعثة اليونامت؟
الحكومة بالتالي بإنحاء بتاع اليونامت في دارفور، علينا من مطالب بإنحاء بتاع اليونامت في دارفور، علينا الطالب بالتوفيق بتاع اليونامت، توفيق جديد عشان يعمل مواطن بتاع دارفور، بأنه اليونامت الموجود في دارفور فقط إنما هو بيكون في تغرير أنه ما قالت حكومة يجي يرتكب جرائم ويؤدر أثر، حتى بعد قوة يرفع تغرير بأنه عشان كده يكون يعني يكون يونامت مستقل أو يكون قوة مستقلة لحماية الإنسان في دارفور. علينا ما نتالب أنه يكون ما موجود، نتالب أنه يكون في توفيق لحماية المدني في دارفور.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
أنا كلمتي الأخيرة أنه أنا عشان نقول كلمة أخيرة أول تالي نقول قل لمجلس الأمن الذي كونت آلية لحماية الإنسان، أنا نتالب أنه تطبق قرارات 17 الذي اتخذت في شان دارفور، وده من أكبر فرق بأنه هنالك في جرم وادي ارتكبت في شاب بتاع دارفور، ومن حقه أنه يكون في عدالة قائمة عشان يحققون جرم بتاع شاب بتاع دارفور. الحاجة الثانية الكلمة الأخيرة برضو نتالب مجلس الأمن يونمت الموجود على مستوى دارفور اللي هو كون يونمت لحماية الإنسان، ذا يفعل في دارفور ومن الذي يفعل سيء في شاب بتاع دارفور، يورينا خدمة وشنو في دارفور وهو قاعد يفعل شنو حتى بموجب هو يدي القيمة الضخمة ذات تديه ده. وإن كان ما قال ذلك أنا نقول ده ما كان عدالة ذاته أنه عمل مجلس الأمن، لأنه لدينا مدى لازم يكون فيه يعني توفيق لحماية الإنسان، وبكون مكلف بحاجات إنسانية ضخمة جدا عشان يحمي المواطن بتاع دارفور، وإذا كان ما عمل ذلك أنا نقول انتهاكات لحق الإنسان موجود. وبرضه أنا نقول أنه يطالب مجلس الأمن يعني ينمد نفسه أنه خليه يقدم يعني استغالته بأنه هو فشل لحماية المدني في دارفور، وإذا ما فعل ذلك أنا نقول ما أنسب بتاع شاب بتاع دارفور، وده من حقنا أنه أنه يطالب أنه يعمل كلام زي ده، وبموجب وقت داب أنه يطالب عدالة صامت في دارفور عاجلا ومستاجلا بأنه مواطن دارفور يكون حي يرضى.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، فشكرا لك على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم.
شكرا لك كثير.
شكرا لك، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، خليناكم بألف عافية.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها دكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل، واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعين الاذاعه مستمعي اذاعه راديو دبنجا، مرحبا بكم مره ثانيه في سلسله الاستعدادات الصحيه، المشاكل الصحيه التي تصيب اهلنا واطفالنا في السودان بصفه عامه، في معسكرات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبه والنيل الازرق بصفه خاصه. في المره اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعه الطبيعيه ومشاكل عدم الرضاعه الطبيعيه، في المره دي هنتكلم عن الاسهالات التي تصيب الاطفال بصفه عامه وخاصه الاطفال في عمر 5 سنوات او اقل. في البدايه نيجي نشوف ما هو الاسهال. الاسهال لما نقول اسهال، اسهال معناته اي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم او اكثر بنسميه اسهال. نيجي نشوف انواع الاسهالات. عندنا كم نوع من الاسهالات؟ عندنا انواع كثيره من الاسهالات. النوع الاول عندنا الاسهال المائي، وده اكثر اشعار واكثر خطوره لانه بيؤدي الى فقدان السوائل وبيؤدي لطفل السوائل، واسبابه طبعا دائما بيكون في جرثومه، والجراثيم دي ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الاسهالات عندنا الاسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني اقل خطوره من النوع الاول واقل مضاعفاته برضو اقل، وده دائما بنتج نتيجه لهضم او تغير في الغذاء وكده يعني. النوع الثالث من الاسهال عندنا الاسهال المخاطي، في مخاط، وده دائما في المويه الداريه، يعني في الطب في المويه الداريه، وده دائما بنتج جرثومه اسمها الاميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن اقل خطوره من الاسهال المائي اللي تكلمنا عنه في النوع الاخير من الاسهال الدموي. والاسهال الدموي ده معناته اسهال فيه دم او اسهال كله دم، وده طبعا يسببه بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لانه ممكن يفقد الانسان، بيفقد البسل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات، مرض الحمى الصفراء، لانه ممكن بيكون معه اسهال فيه دم، او كل الامراض اللي نسميها الحميات النفسيه دي ممكن تجي اسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط اجزاء، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات. يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وبالذات لما نتناول الطفل اللي يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي الوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لعمل الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي الجسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهرين بعد سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكده يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بيأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. طبعا عشان علاج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت، وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في التربات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، واحد. الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراد عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها نوع منها شراب، وفي في نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني الطفل لو كان من الدواء أكل تقيل عليه وما بقدر بحثه ممكن مفترض نوقف الأكل قبل ما نجي للمكافحة الإسهال تجي نتكلم عن محلول التروية وزي ما تكلمنا إنه بندو للأمراض للجفاف البسيط و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كوباية كبيرة إسباية ساعة 8 وبدأ فنزول الطفل في خلال 24 ساعة كل ما جاوي سهل نشربه بعد 24 ساعة لو ما كمل الستة كوباية دي لازم نحل الضرر الجديد لو كملها بنحل الضرر الجديد لو ما كملها نفشع ولازم نحل ضرر جديد لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة لأنه ممكن الكمية ذاتها تقوم تتلوث وتعمل إسهال زيادة. نجي الحاجة الأخيرة مكافحة الإسهالات. نشوف أنا الإسهالات اللي كافحها فيه زي ما هنا عين مكافحة نشوف الأزابة. الأزابة هو أكبر سبب زي ما تكلمنا إنه هو تلوث الطعام والمياه وعشان كده لازم نمنع الأكل والموية إنه ما تتلوث ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا أنا في حلقة لكن في تلوث الأكل بسيط عشان نمنع الأكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه خشم يدخل فيه الدين ويقوم يلوث نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل. اثنين برضو عمل المراهيب لأن أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرز بره الواحد لما يقوم يتبرز بره لأنه الذباب بيجي بنقل البرازة ويجيبه في البيت ممكن لو لقى في اي مويه كاش ممكن الزباب ده يجي علينا في المويه يجي علينا في الاكل وكده بيقوم بلوثين الاكل. لكن لما نكون في البخانه او يكون في المرحاض ده ممكن دي واحده من الحاجات اللي مكافحه بها الاسهالات. يعني انا هنا بنصح انه اي زول اي شخص مفترض يكون عنده المرحاض انا عارفين انه اهلنا الموجودين ذات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب لكن بيأكل المواد المحليه ممكن الواحد يعمل المرحاض يعني بالمواد المحليه لانه المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحه الاسره كلها ورصحة الأطفال وكذا. برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي يعني الواحد قبل ما يأكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل الأيدين عشان الأكل ده ما يتلوث وآخر حاجة النظافة العامة يعني النظافة العامة لما نقول نظافة عامة نظافة البيت نظافة المطبخ النظافة الشخصية ذات نظافة ملابسنا نظافة جسمنا نظافة الطفل دي كلها بتساعد في المكافحة بتاعة الإسهالات لما كله يكون في نظافة كلها في البيت بتساعد في النظافة بتاعة الإسهالات. ويمكن كل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحة والعافية ونشوفكم في الحلقة الجاية الحاجة نتكلم عنها عن الأمراض والتغذية وفوتكم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية. ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وجيل عافية.